أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن ما زلنا في بحث كيفية دفع العوض لمستحقيه، وقلنا أن المصنف في البدء قال أن أولا لابد من الالتفات إلى افتراض مسبق وإلى مبدأ من مبادئ هذه المسألة، وهي أنه لابد أن لا يكون في الجنة أي نوع من الألم، ولابد أن لا يكون في النار أي نوع من اللذة، وهذا هو منشأ الإشكال. فيقول إذا كان صاحب استحقاق العوض صاحب العوض من أهل الجنة ويستحق عوضا، إما أن يكون هذا العوض دائم فلا إشكال، ولكن المشكلة تتأتى إذا كان عوضه منقطعا، يعني غير دائم، لا يستحق، يعني مقدار العوض غير كثير مقداره وهو من أهل الجنة. فالإشكال تأتى أنه بانقطاع العوض عليه في الجنة نوع من الالتذاذ، مثلا كان العوض نوع من الالتذاذ فانقطع، انقطاعه يسبب ويدخل عليه نوع من الألم، وهذا الألم منتفي في الجنة لأنه كل ألم غير موجود في الجنة. يقول المصنف في الجواب عن هذا الإشكال، أولا أن نفترض أن الله سبحانه وتعالى يعوض عليه بعد انقطاع العوض بمثل هذا العوض بحيث يتفضل عليه كي لا يشعر بالألم، أو يفرق هذا العوض عليه في الأوقات بحيث لا يشعر بانقطاعه بسبب تفريقه على الأوقات. جيد. قال والجواب من وجهين، الأول أن يوصل إليه عوضه متفرقا على الأوقات بحيث لا يبين له انقطاعه فلا يحصل له الألم المنفي في الجنة، والثاني أن يتفضل الله تعالى عليه بعد انقطاعه بمثله فلا يحصل له الألم. هذا كله فيما لو كان مستحقا للجنة. أما إن كان من أهل العقاب ومن أهل النار، فهنا أيضا من أي جهة يتأتى الإشكال؟ يتأتى الإشكال هو من جهة أن العوض الذي يبذل لصاحب النار، فهو هذا العوض هو في الحقيقة نوع من الراحة ونوع من التبريد إذا صح التعبير، وهذا منتفي في النار. قال هذا الإشكال كيف نحله، يعني لا يكون العوض لمن هو في النار من خلال إدخال المنفعة عليه أو من خلال إدخال اللذة عليه. قال لا، بحيث يكون إدخال العوض عليه إما من خلال إذا كان هذا العوض يعني مؤقتا من خلال إضعاف عذابه أو من خلال إضعاف الضرر، ولكن إن قلت بأن إضعاف عذابه هو نوع من الراحة، يقول المصنف لا، ولكن علمه بانقطاع هذا العذاب مستقبلا يدخل عليه غما يجعله وكأنه لم يرتح بسبب هذا العقاب الذي دخل عليه. قال وإن كان مستحقا للعقاب جعل الله تعالى عوضه جزءا من عقابه، بمعنى أنه يسقط من عقابه بإزاء ما يستحقه من الأعوض، مو أنه يجعله ملتذا، يخفف العذاب لأن الالتذاذ في الجنة غير موجود. إذ لا فرق في العقل بين إيصال النفع ودفع الضرر في الإيثار، يعني هو يقول أهل النار إذا كان يستحق عوضا لا يكون العوض من خلال إعطاء منفعة ولذة له وراح، بل من خلال تخفيف عذابه، لأنه في الجنة لا يوجد راحة فيكون العوض بتخفيف العذاب، ولا فرق بين إعطاء المنفعة وتخفيف العذاب ودفع الضرر. ثم يأتي الإشكال، يقول فإذا خفف عقابه وكانت آلامه عظيمة، هنا هذا دفع دخل المقدر. بأي معنى دفع دخل المقدر؟ يقول خب، يعني أنت إذا خففت آلامه فهو هذا تخفيف للألم نوع من الراحة أيضا. يقول لا، ولكن هذه الراحة تدفع لأنه سيعلم أنه سينقطع هذا التخفيف وسيأتي العقاب الذي كان قبل العوض التخفيف، ولا أن يكون في راحته. فإذا خفف عقابه وكانت آلامه عظيمة، يعني كانت آلامه قبل العوض عظيمة قبل التخفيف، علم أن آلامه بعد إسقاط ذلك القدر من العقاب أشد، يعني كانت آلامه شديدة عوض عليه فخفف العقاب، يقول هذا التخفيف للعقاب إذا علم أنه سيعود إلى الألم السابق الذي كان عليه بعد انقطاع هذا العوض يجعله في ألم دائم. يعني حتى لماذا يقول هذا الكلام؟ حتى لا يدخل أن في الجنة يوجد راحة. فإذا خفف عقابه وكانت آلامه العظيمة قبل العوض أو المستحقة، علم أن آلامه هذه العظيمة بعد إسقاطه ذلك القدر من العقاب، يعني بعد تعويض عليه بتخفيف العذاب وانقطاع التعويض بتخفيف العذاب، ستعود أشد وكما كانت، ولا يظهر أنه كان في راحة، فلا يبقى في راحة، حتى لا يرد الإشكال أن في جهنم يوجد راحة. هذا أمر. أمر آخر ماذا يقول؟ يقول أو نقول إنه تعالى ينقص من آلامه ما يستحقه من أعواضه متفرقا على الأوقات بحيث لا يظهر له الخفة من قبل. يقول هذا حل آخر، أنه إذا كان العوض، إذا كان هو من أهل النار وله عوض، ولا ينبغي أن يكون العوض في النار نوع منفعة ولذة، لأن النار لا تجامع اللذة، يقول فلا بد أن يكون العوض بدفع الضرر وتخفيف العقاب. الحل الأول، خفف عقابه دفعة، أعطاه العوض، خفف عقابه من 100 إلى 70. يقول إذا قلت أنه تخفيفه للسبعين يجعله في راحة من 30، يقول ولكن علمه بأنه سيعود للمئة ينغص هذه 70 أيضا. أو نقول لا، هذه يوزعها على الأوقات، تخفيف العقاب يوزعه على الأوقات بحيث يصبح العوض الذي يستحقه مثلا 10 ساعات تخفيف عقاب يوزعها مثلا أنه في كل يوم يعطيه جزء من الثانية تخفيف عقاب على طول الزمن الطويل، بحيث لا يشعر أنه خفف عقابه، فيكون عوض عليه ولا يعلم أنه خفف عقابه، يعني حتى لا يعلم أنه في راحة. هذا فقط، هذا كله يذكره المصنف، يذكره فقط للخروج عن إشكال أن الراحة لا ينبغي أن تكون في جهنم، والألم لا ينبغي أن يكون في الجنة. فالعوض بانقطاعه يسبب ألما في الجنة ويسبب راحة في النار، فينبغي أن نرفع الإشكال من أن العوض في النار يسبب راحة وفي الجنة يسبب انقطاعه ألما. هذا كله لأجل هذه المسألة. جيد. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى الأمر السابع، وهو أحكام العوض. يذكر المصنف 5 أحكام من أحكام الأعواض. الحكم الأول هو إمكان انقطاع العوض. إمكان انقطاع العوض، يعني يريد المصنف أن يؤسس أصلا، وهو أن العوض لا يجب دوامه، لا يجب أن يكون العوض دائما يعني خالدا، لا يجوز أن يكون العوض منقطع بحيث يعوض عليه في الجنة مثلا بمقدار معين من العوض. هذه المسألة اختلف فيها المعتزلة، فذهب أبو علي الجبائي إلى ضرورة دوام العوض، يعني كل عوض لا ينبغي أن ينقطع، يعني أنت إذا مثلا استحقيت عوض على ألم ابتدائي أدخله الله عليك بسبب أمر لسعة عقرب مثلا، ألم ابتدائي أدخل عليك لا باستحقاق عقوبة فاستحقيت عوض، يقول العوض أبو علي الجبائي، يقول هذا العوض ينبغي أن يكون في الجنة غير منقطع، يعني ما دمت في الجنة فأنت معوض بسبب هذا. أما أبو هاشم ابن أبي علي الجبائي قال لا، يجوز انقطاعه، لا يجب، يجوز انقطاعه. وما ذهب إليه أبو علي الجبائي من ضرورة دوامه لا نسلم الضرورة، لأن أبو علي الجبائي ذهب إلى ضرورة الدوام لأن الانقطاع عنده يمثل إشكالا لورود الإشكال على انقطاع العوض. فهو يقول أبو هاشم وكذلك المصنف يقول لا، لا إشكال، الإشكال الذي ذكرته على إمكان أن ينقطع العوض في الجنة غير وارد، وبالتالي لا دليل على ضرورة دوامه فنجوز انقطاعه. لاحظت كيف؟ قال ولا يجب دوامه لحسن الزائد بما يختار معه الألم وإن كان منقطعا، ولا يجب حصوله في الدنيا لاحتمال مصلحة التأخير، والألم على القطع ممنوع مع أنه غير محل النزاع. هذا كله عبارة عن تقرير كلام المصنف مع دليله ودفع شبهتي وإشكالي أبو علي الجبائي الذي قال لو لم يكن العوض دائما للازم إشكالين، هذا في العبارة يرده المصنف الآن سنبين. يقول لما ذكر وجوب أقول لما ذكر وجوب العوض شرع في بيان أحكامه، ذكر خمسة أحكام. هذا الحكم الأول هو إمكان انقطاع العوض، وقد اختلف الشيخان هنا، يعني أبو علي وأبو هاشم ابنه من المعتزلة، فقال هنا فقال أبو علي الجبائي إنه يجب دوامه، وقال أبو هاشم لا يجب، يعني يجوز أن يكون دائما يجوز أن لا يكون دائما، يعني الأمران جائزا. واختاره المصنف، يعني اختار المصنف عدم وجوب الدوام. قبل أن نذكر لابدنا الإشارة إلى أن السيد المرتضى في كتاب الذخيرة صفحة 248 ذكر بأن صحيح أن أبو علي الجبائي قال بضرورة دوام العوض، أنه لا ينقطع العوض في الجنة وفي الآخرة، ولكن في الحقيقة هو عدل عن رأيه والتزم برأي ابنه، قال ما لفظه كان أبو علي يقول أولا بدوامه قطعا، وحكي عنه أنه عاد إلى القول بانقطاعه، فقط هذا من باب تنصيص على الأقوال. خب ما الدليل على جواز أن ينقطع العوض؟ يعني جواز أن يكون العوض مثلا هذا في دستوره تعالى لسعة العقرب تستحق عليها 10 سنوات مثلا عوض، مو بالضرورة يكون خالد العوض. ما الدليل؟ قال لأن حد العوض وتعريف العوض وحقيقة وماهية العوض صادقة حتى على الأمور المنقطعة من الأعواض. يقول لأن العوض ما حقيقته كما بينا سابقا، العوض هو بحيث هو النفع الذي يصل إليك نتيجة إدخال ألم عليك، وهذا النفع يكون زائدا على الألم الذي أدخل عليك، بحيث لو رأيت النفع لرجحت أن تتألم لتأخذ هذا النفع. هذا تعريف العوض. يقول وهذا صادق حتى في الأعواض الناقصة، في الأعواض المنقطعة، لأنك مثلا نجد الشخص لو لسعته عقرب وعلم أنه مقابل هذه اللسعة يوجد 10 سنوات منفعة، سيختار أن يلسع ويرجح جانب الألم لأجل هذا العوض. فالعوض المنقطع أيضا يشكل نفعا زائدا، بحيث يختار معه المؤلم الألم، ولا ينبغي أن يكون دائما. يعني فقط أن يريد أن يقول المصنف العوض المنقطع غير الدائم أيضا هو صادق في كحد وكماهية عوض على ما ذكرنا. يقول والدليل عليه أن العوض إنما حسن لاشتماله على النفع الزائد على الألم أضعافا مضاعفة، يعني بحيث يختار معه المؤلم ألمه. يعني لو علم الذي لسعته العقرب أن له هذا النفع لراضي بأن تلسعه العقرب، هذا معنى العوض. يقول وهذا يصدق حتى لو كان العوض والمنفعة منقطعة. ومثل هذا يتحقق في المنقطع من الأعواض، فكان وجه الحسن فيه ثابتا فلا تجب إدامته، فبالتالي لا دليل على ضرورة. هو يقول الجواز لأنه لا دليل على ضرورة إدامة العوض. الآن نأتي إلى الجبائي الأول الآن، ما هو دليله؟ طبعا هو طرح في الأمر دليلين. الدليل الأول طبعا دليل على أي شيء؟ على ضرورة دوام العوض في الآخرة. الدليل على دوام العوض ووجوب دوام العوض. الدليل الأول قال لو كان العوض منقطعا لما صح تأجيله للآخرة. إذا العوض هو مثلا منقطع فليعوض الله عبده مباشرة في الدنيا، طالما أن الدنيا أيضا منقطعة الزمان ولها آخرة، يعني لها حدود، فلماذا يؤجل؟ يقبح تأجيل العقاب للآخرة إذا كان العوض منقطعا، فليقدمه مباشرة. ونحن علمنا، يقول أبو علي الجبائي، وعلمنا بدوام العوض لأنه أجله للآخرة، لأنه لا وجه لتأجيله للآخرة سوى أن الدنيا لا تحتمله فيأجله للآخرة، فهذا دليل على دوام العوض. المصنف كيف أجاب على هذا؟ الجواب أنه من قال أن التأخير فقط لمسألة الزمان والمدة، قد يكون هناك مصلحة للتأخير هذا. يعني أنت لديك 10 سنوات عوض لم يجعلها الله في الدنيا، لا لأن العوض أكثر من 10 سنوات، لا، هي 10 سنوات جعلها في الآخرة لمصلحة. مثل أي شيء، مثلا يريدك أن أن يريد أن يعوض عليك هذه العشر سنوات من دون منغصات الدنيا مثلا، من دون منغصات الدنيا، من دون شوائب الدنيا. ليس بالضرورة أن يكون تأجيل للآخرة فقط لنكتة الدوام. لاحظت؟ طبعا إذا أحببتم مراجعة وجوه المصلحة التي ذكرها غير الدوام، راجعوا توضيح المراد اللي هو شرح تجريد الاعتقاد كشف المراد لشيخ حسين الطهراني صفحة 617، ذكر وجوه المصلحة المتصورة. قال المصنف: وقد احتج أبو علي بوجهين أشار المصنف إلى الجواب عنهما. الوجه الأول أنه لو كان العوض منقطعا لوجب إيصاله في الدنيا، لأن تأخير الواجب بعد وجوبه وانتفاء الموانع منع للواجب. خب الله سبحانه وتعالى، أنت استحقيت الآن العوض، لأن الآن لسعتك العقل، الآن استحقيت العوض، والله قادر ولا مانع، فلماذا أجله للآخرة؟ هذا إمساك للفيض وإمساك ومنع إلا بمبرر. لماذا يجعله في الآخرة وهو قادر الآن أن يعوضك؟ يقول أبو علي الجبائي: لا مرجح إلا بأن يكون العوض غير منقطع لا تحتمله الدنيا. يقول: لأن تأخير الواجب أي العوض بعد وجوبه وانتفاء الموانع منع للواجب، وهو قبيح على الله، لا يمنع الله الواجب العوض يعني. ثم يقول: وإنما قلنا بانتفاء الموانع لأن المانع الوحيد من جعل العوض في الدنيا هو الدوام مع انقطاع الحياة المانع من دوامه فقط. الفارق بين الدنيا والآخرة أن الدنيا ليست دائمة والآخرة دائمة، فالذي منع من جعل العوض في الدنيا أن العوض دائم والحياة ليست، حياة الدنيا ليست دائمة، فأجله للآخرة. هكذا يقول. والجواب: لا نسلم بأن التأجيل للآخرة فقط لنكتة الدوام وعدم الدوام، يوجد مصالح أخرى. لا نسلم أن المانع من تقدمه في الدنيا إنما هو انقطاع الحياة لجواز أن يكون في تأخيره مصلحة خفية، مثل خلوصه من كدورات الدنيا، يريد أن يعوضك سنة من دون مشاكل في الدنيا سنة، فلكن هناك مصلحة للتأجيل عندئذ. الدليل الثاني الذي ذكره أيضا أبو علي الجبائي هو أنه لو كان العوض منقطعان للزم دوامه، يعني الانقطاع يؤدي إلى الدوام. كيف؟ يقول: لأنك إذا أنت حصل عندك ألم فاستحقيت عوض، فرضها أن فرضين، إما أن هذا العوض دائم وهذا محل المدة عند أبو الجبال، أو يكون منقطع. إذا كان العوض منقطع فأنت لديك مثلا مدة من الزمن أو عوض ثم ينقطع العوض، فانقطاع العوض يسبب ألما، وهذا الألم سببه انقطاع العوض من الله، فالله يجب أن يعوض عليك ألم انقطاع العوض، فلا بد أن يعوض عليك ألم انقطاع العوض مرة أخرى، وبانقطاع العوض مرة أخرى أيضا سبب لك ألما، فلا بد من أن يعوض عليك، وهكذا لا إلى نهاية. فانقطاع العوض يؤدي إلى دوام العوض، لأنه بالانقطاع يسبب ألما موجبا لعوض جديد، وهكذا وهكذا. شو الجواب شيخ عبد الواحد؟ يسهي. جيد. يقول: والثاني، دليل الثاني، يقول: لو كان العوض منقطعان لازم دوامه، والتالي لا يجامع المقدم، يعني لازم التناقض، لازم أن لا يكون المنقطع منقطعا. بيان الملازمة أنه بانقطاعه يتألم صاحب العوض عند انتهاء العوض، يعني وانقطاعه، والألم ابتدائي من الله فيستلزم العوض، فيلزم من انقطاعه أن يستلزم الأعواض اللانهائية، يعني دوامه. والجواب من وجهين. ما هو الجواب الذي طرحه؟ أولا: يجوز انقطاعه دون شعور، يعني بأن ينسيه الله وأن لا يعني يأخذ من ذهنه فكرة أنه كان مثلا يلتذ والآن لا يلتذ، بنحو من أنحاء الإسهاء. هذا مثل يحكى في بعض، إما على ألسن العلماء أو كقصة أو كرواية، مو بالضرورة تكون رواية. قال أن شخص كان من أهل النار ولكن كان مذنبا، فصار شيء أنه مثلا حدا شفع له لولده كذا، فاستحق أن يدخل من النار إلى الجنة، ولكن عندما دخل إلى الجنة كان على جبينه علامة أنه كان في النار، فبدأ أهل الجنة يعايروه. فهو اشتكى إلى الله أنني يوجد عندي علامة تجعل أهل الجنة يرون أنني كنت في النار وهذا يؤذيني. فألغى الله سبحانه وتعالى هذه العلامة من جبينه. ثم بعد فترة يقول لكن أنا أتأذى أنني أتذكر أنني كنت في النار، فأنساه الله أنه كان من أهل النار. يعني هذا يذكرونها كقصة يعني الدلالة على عموم الرحمة في الجنة، أنساه أنه كان في النار وأنسى المحيط أنه كان في النار. هو يقول هنا المصنف يقول ما المشكلة، الله قادر، فهو بالنهاية يجعله يسهو عن انقطاع الألم، عن انقطاع العوض، فلا يشعره بالألم ليستحق به عوض جديد حتى يلزم من انقطاعه دواما. والجواب من وجهين: الأول يجوز انقطاعه من غير أن يشعر صاحبه بانقطاعه، إما لإيصاله إليه على التدريج في الأوقات، يعني يعطيه العوض بشكل مدرج في الأوقات بحيث لا يشعر أنه انقطع فجأة، كما قلت يعوضه جزء من الثانية كل يوم فلا يشعر بانقطاعه، بحيث لا يشعر بانتفائه لكثرة غيره من المنافع. أيضا لا يشعر أنه في جزء من الثانية في يومه في الجنة كان له لذة مقابل اللذائذ الأخرى، يعني ينسى أن هذا الجزء من الثانية انقطع فلا يتألم يعني. أو بأن يجعله ساهيا عن اللذة، يسهو عن هذه اللذة ثم يقطعه فلا يتألم حينئذ. طبعا هذا كله يعني السهو في الجنة ما معناه؟ الجنة حقيقة الجنة تجتمع مع هذا النحو من السهو، كل هذا جدال، يعني هذا كله فقط إسكات للخصم، وإلا قبل أن نتكلم بكل هذا الكلام يجب أن نحقق ما هي الجنة. ما هي الجنة؟ هل هي أرض أخرى؟ يعني هل هي دنيا أخرى؟ الجنة دنيا أخرى أم أن الجنة هي عالم أرفع يجتمع معه السهو؟ ما هو المسألة؟ من قال لا ألم مطلقا في الجنة؟ لابد كلها من تحقيق. الثاني، الجواب الثاني يقول هذا خارج عن محل النزاع، لأن نحن كلامنا هو في العوض الذي استحقه في الدنيا على ألم ابتدائي. الآن تفتح لنا بحث جديد أن انقطاع الألم في الدنيا في الآخرة ماذا يستحق عليه، هذا خارج محل النزاع فقط. نعم صاب طبيعي. يقول إنه غير محل النزاع، لأن البحث في العوض المستحق على الألم هل يجب إدامته، وليس البحث عن في استلزام الألم الحاصل بالانقطاع لعوض آخر وهكذا. لماذا أنا ولكن يرد على المصنف أن المتكلم يعني صاحب الدعوة هو أولا المصنف ماذا يريد أن يقول؟ يقول نحن هذا خارج محل النزاع، لأن بحثنا هو أن هناك ألم حصل في الدنيا، هل له عوض دائم أو منقطع؟ مو أنه إذا انقطع العوض هل يستحق عوضا جديدا، لا، نتحدث عن الألم الذي تألمه في الدنيا. هكذا قال هو خارج محل النزاع، ولكن هو ليس خارج محل النزاع، لأن المدعي يقول حصل ألم بالانقطاع مو فقط انقطاع، فالألم حصل بالانقطاع فيدخل في محل النزاع. يقول لأن البحث في العوض المستحق على الألم هل يجب إدامتهم، هو هذا المدعى أنه حصل ألم بالانقطاع، والأمر سهل. هذا الحكم الأول من أحكام العوض. الحكم الثاني، ما هو الحكم الثاني؟ أنه لا يجب إشعار صاحبه به. قال ولا يجب إشعار صاحبه بإيصاله عوضا. طبعا هنا ماذا يريد أن يقول؟ يقول العوض هو منفعة واقعية وليست منفعة شعورية، ويختلف عن الثواب بهذه الجهة، لأن الثواب نحن فرقنا بين التفضل والثواب والعوض. قلنا التفضل منفعة لا عن استحقاق، تفضل. الثواب منفعة عن استحقاق مرافقة لأداء المنفعة مع تقدير وإبجال وتجليل، مثل أنه أقول مثلا أحسنت على فعلك الذي فعلته هذا ثواب. أما العوض فهو ثواب، هو منفعة مستحقة ولكن غير مترافقة مع التبجيل والإجلال والتكريم. يقول فإذا كان الأمر هذا هو الفرق بين العوض والثواب، فالثواب لابد أن أشعرك به حتى يمكن لي أن أجلل وأكرم شأنك، وينبغي أن أقول لك أحسنت، فلابد أن أشعرك بأن ما تأخذه هو بسبب فعلك السابق الذي استحقيت به، هذا الثواب. يقول أما العوض لا، العوض لا ينبغي أن أشعرك به، لأنني لا أعطيك العوض مقارنا لتبجيل لك وتعظيم لك. فمسألة الشعورية ليست ضرورية. يعني مثلا أنت كنت، لنفترض أنت كنت مسافرا وأنا كسرت مثلا زجاج البيت، مباشرة ذهبت وأصلحت زجاج البيت، هل ينبغي أن أشعرك بالتعويض؟ لا، المهم حصول التعويض. أما أنت إذا قمت بعمل حسن استحقيت الثواب عليه والمدح، لا يمكن أن أعطيك هدية هكذا ويسمى إثابة. الإثابة لابد أن تكون مع حفل تكريم يعني. أما التعويض لا، ينبغي جبر النقصان، فقط جبر النقصان كافي من دون الإبلاغ. فإذا أنت مثلا كما قلت كسرت النافذة، يكفي أن تصلح النافذة عوضا عن كسرك لها دون إشعار صاحب النافذة بأنك أصلحت النافذة، فلا يشعر بالتعويض أصلا، وهذا كاف. يقول ولا يجب إشعار صاحبه بما يصل له أو بإيصاله عوضا. أقول هذا حكم آخر للعوض يفارق به الثواب، وهو أنه لا يجب إشعار مستحقه بتوفيته عوضا له، بخلاف الثواب الذي يجب إشعاره، إذ يجب في الثواب مقارنة التعظيم، ولا فائدة فيه إلا مع العلم به، لا فائدة من التعظيم إلا مع العلم به. أما هنا فلأنه في مورد العوض، فلأنه منافع وملاذ، جمع لذة وملاذ، وقد ينتفع ويلتذ من لا يعلم ذلك، جبر نقصان هو. فما يجب إيصاله إلى المثاب في الآخرة من الأعواض يجب أن يكون عالما به من حيث إنه مثاب، لا من حيث إنه معوض. فإذا أنت كثواب أخذت ثوابا على الصلاة شيء في الجنة، ينبغي إيصاله إليك، إيصال هذا العوض الثوابي مع تكريم وإشعارك به، وحينئذ بخلاف العوض يعني الذي هو لا يكون ثوابا. وحينئذ أمكن أن يوفيه الله تعالى في الدنيا على بعض المعوضين غير المكلفين، وأن ينتصف لبعضهم من بعض في الدنيا فلا تجب إعادته في الآخر. هذه قضية جديدة. هنا يقول المصنف، يقول المصنف أنه إذا كان الأمر كذلك، وحينئذ في قوله حينئذ، هلأ الآن في قوله فما يجب إيصاله إلى المثاب في الآخرة من الأعواض يجب أن يكون عالما به، لأن الثواب غير العوض، انتهى. الآن وحينئذ أمكن أن يوفيه الله تعالى في الدنيا على بعض المعوضين غير المكلفين وأن تصف هذا حكم، هذا شيء جديد يريد أن يقوله. ما هو هذا الشيء الجديد؟ وهذا حينئذ هذا يظهر إخوان الأعزاء أنه عطف لا فقط على هذا الحكم، عطف على هذا الحكم وعلى الحكم السابق الذي هو الانقطاع. يعني وحينئذ إذا كان العوض أمكن أن يكون منقطعا، وإذا كان العوض لا يشترط فيه إشعار المعوض له، هذان الأمران الحكمان، حينئذ أمكن أن يوفيه الله تعالى في الدنيا إذا أمكن أن يكون منقطعا وأن لا يشعر به. لمن؟ على بعض المعوضين غير المكلفين. هنا يريد المصنف أن يذكر مسألة قد يظهر أنها تتعارض مع مسألة ذكرها سابق. يقول إذا تبين الأمر كذلك أنه قد يكون العوض غير دائم وقد يكون دائم، يعني قد يكون غير دائم فتحتمله الدنيا فقد يكون في الدنيا، بخلاف أبو علي الجبائي الذي قال أن العوض دائما في الدائم فلا بد أن يكون أخرويا. إذا ثبت لنا في الحكم السابق أن العوض قد يكون منقطعا فقد يكون في الدنيا عندئذ، هذا أولا. ثانيا، ولما ثبت لنا أن العوض قد يكون دون شعور به فقد يثبت مضافا إلى كونه في الدنيا، يثبت إلى غير ذوات الشعور مثل الحيوانات ومثل الأطفال أو المجانين، يعني غير المكلفين. يقول فإذا طفل أو حيوان استحق عوضا على أذيته، نحن أذينا حيوانا معين فاستحق هذا العوض، يقول استحقاق الحيوان للعوض قد يكون في الدنيا لأن العوض منقطع كما كان في قد يكون منقطعا كما تبين في الحكم السابق، وليس بالضرورة أن يكون الحيوان عاقلا لديه الآلة الشعورية فيمكن أن يعوض عليه في الدنيا من دون أن يشعر. فعندئذ لا نذهب إلى ضرورة حشر الحيوانات، لاحظت؟ لأنه يمكن للعوض أن يحصل في الدنيا ولا يكون شعوريا. فلا نضطر إلى أن نقول في الآخرة يكون الحيوان شاعرا بأنه يعوض عليه ونحو، ولا بد من حشر أجساد الحيوانات. يقول لا، بعد أن ثبت هذان الحكمان ثبت أن الأعواض للحيوانات قد تكون في الدنيا، فلا نلجأ إلى أي شيء، إلى حشر الحيوانات لتعويضها. لكن هذا يتعارض مع ما ذكره سابقا، مع أي شيء، مع الفائدة الرابعة، مع الأمر الرابع، صفحة 454 فيما ذكره حيث يجب العوض. قال أمر الرابع، يعني حيث يجب العوض، الرابع أمر الله تعالى عباده بإيلام الحيوان أو أباحه، سواء كان الأمر للإيجاب كالذبح. خب أنت إذا اعتبرت ذبح الحيوان ألم يستحق عليه العوض؟ فسيكون في الدنيا، هو ذبح، فلا يمكن أن يكون هذا أمر عام، أن كل عوض للحيوان في الآخرة، في الدنيا عفوا، لأن العوض قد يكون منقطعا ولا يشعر به. فأنت جعلت من الأعواض الأعواض على الذبح، فلا بد من حشر الحيوان المذبوح حتى يعوض في الآخرة. فقولك بأن الذبح ألم لابد له من عوض يقتضي الحشر، حشر الحيوان المذبوح، ولا يكفي قضية أن بعض الأعواض منقطعة حتى نقول كل عوض في الدنيا، كل عوض منقطع للحيوان في الدنيا. هناك عوض منقطع، لنفترض ذبح الحيوان له عوض منقطع ولكن لا تحتمله الدنيا لأنه ذبح. هذا أولا. ثانيا، هل هذا مشعر، لأنه قال غير المكلف، هل هذا مشعر أنه قد لا يكون هناك حشر للأطفال أيضا إذا كان لها عوض في الدنيا؟ لنفترض الطفل ولد بمرض، وهذا المرض يجعله يعيش لمدة سنتين فقط، فهو تألم في السنتين وتوفي ولم يصل إلى سن التكليف، لأنه يقول غير المكلف. فهل يعني أنه في خلال هاتين السنتين عوض عليه بالمرض وبالتالي لا داعي لحشره فلا يحشر الطفل؟ أو المجنون ليس مكلفا، فهو من جهة له مرض ومن جهة أخرى يعوض عليه عوضا منقطعا في الدنيا، فلا حاجة إلى حشره ليعوض عليه في الآخرة. هذا كله محل نظر، كله محل نظر، لأن الحشر ليس دليله إيصال الأعواض فقط، هناك مسألة أن النفوس المجردة عن المادة هي بذاتها تكمل، ليس أنها كل النفوس قد تكون معطلة والله يختار منها من يحتاج شيئا في الآخرة. هي أصلا هي نفوس ممتدة إلى ما وراء الطبيعة بذاتها لأنها مجردة. لاحظ كلام المصنف، يقول وحينئذ، هذا حينئذ معطوف على الحكمين الانقطاع وعدم الشعور، وحينئذ أمكن أن يوفيه الله تعالى في الدنيا، يوفي العوض في الدنيا على بعض المعوضين غير المكلفين، وأن ينتصف لبعضهم من بعض في الدنيا فلا تجب إعادتهم في الآخرة. يعني وكأنه جعل وجوب الإعادة في الآخرة لأنهم عندهم أعواض إلى الآن لم تصل إليه، هذا غير صحيح. الإعادة أصلا ليست إعادة، هذا إكمال للآخرة، لا يوجد شيء اسمه إعادة. وكلمة المعاد لم ترد في القرآن بمعنى عود الأجساد أو العود إلى الحياة، المهم كلمة معاد إنما ذكرت بمعنى العود إلى الله، على أي حال إليه راجعون وهكذا، على أي حال. فإذا قوله غير المكلفين، من يعني غير المكلفين؟ الحيوانات والأطفال والمجانين، هؤلاء غير المكلفين. يقول بناء على انقطاع الإمكان، انقطاع العوض وعليس وعدم ضرورة إشعار المعوض بالعوض، أمكن أن يكون عوض الحيوان في الدنيا من دون شعور، عوض الطفل في الدنيا من دون شعور، عوض المجنون في الدنيا من دون شعور، وإذا كان كذلك لا تجب إعادتهم في الآخرة، لا تجب إعادتهم في الآخرة. نقول أولا بالنسبة إلى الحيوان، ما أنت جعلت من الأعواض اللازمة للحيوان هو عوض إيلام ذبحه، فكيف يكون في الدنيا؟ ثانيا، هناك أول الكلام أن سبب الإعادة في الآخرة هو بقاء أعواض واقتصاصات مثلا، وفي المحكمة الإلهية يقتص من فلان ومن فلان، من قال فقط أن هذه هي سبب العودة إلى الآخر؟ جيد. يقول من اللطائف التي ذكرها الغزالي يعني الأشعري في كتاب الاقتصاد صفحة 114 يقول: نحن سهلين المسألة، ندعي أن الله تعالى قادر على إيلام الحيوان البريء عن الجنايات ولا يلزم عليه ثواب، يعني نحن الأشاعرة يفعل ما يشاء. وقالت المعتزلة: إن ذلك محال، لأنه قبيح أن يؤلم الله الحيوان مثلا ولا يعوض عليه، ولذلك لزمهم المصير إلى أن كل بقة أو برغوث فإن الله يجب عليه أن يحشره وأن يثيبه عليه بثواب. هذا الإمام. طبعا قضية كما قلت أيضا، أنا أتيت بعبارة للشيخ الطوسي في كتاب الاقتصاد، يقول الشيخ الطوسي: لا، غير صحيح أن العوض لو تم للأطفال في الدنيا لا يجب إعادته، لأنه يقول: اجتمعت. لماذا؟ لأجل الإجماع، إجماع الأمة، إجماع المتكلمين، وليس للدليل العقل. هذا فرق بين الفلاسفة والمتكلمين. الفيلسوف يقول: لا، بمجرد ما صار في نفس مجردة عن المادة، نفس المجردة عن المادة متعالية عن المادة، يعني إذا مات هو نفسه يبقى لا يفنى. يقول: اجتمعت الأمة على أن الله يعيد أطفال المكلفين والمجانين، وإن كان ذلك غير واجب عقلا. وهذا خاص بالمتكلم، ولا الفيلسوف لا يقول هذا الأمر. الحكم الثالث قال: ولا يتعين منافعه، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعوض عليك بعوض خاص، بعوض على لسع العقرب، لا يتعين أن يكون هو منفعة خاصة. في دستوره تعالى يوجد منافع، ولكن لا يتعين المنفعة الخاصة. قال: هذا حكم ثالث للعوض، هو أنه لا يتعين منافعه، بمعنى أنه لا يجب إيصاله في منفعة معينة دون أخرى، بل يصح توفيته بكل ما يحصل فيه شهوة المعوض. وهذا بخلاف الثواب. لماذا؟ لأن الثواب لابد أن يكون من سنخ، كما بينا سابقا، لابد أن يكون الثواب من سنخ الفعل، بخلاف الثواب لأنه يجب أن يكون من جنس ما ألفه المكلف من ملاذه كالأكل والشرب واللبس والمنكح، لأنه رغب في تحمل المشاق لأجل هذه الملاذ. بخلاف العوض، فإن قد بينا أنه يصح إيصاله إليه وإن لم يعلم أنه عوض عما وصل إليه من الألم، فصح إيصاله إليه بكل منفعته. يقول: الثواب لابد أن يكون الثواب من جنس ما يألفه ويحبه المثاب، أما العوض لا، أي شيء حتى لو لم يشعر أصلا بأن هذا عوض. الحكم الرابع: عدم صحة إسقاطه، يعني ضرورة بقاء العوض يأتي، والحمد لله رب العالمين.